الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 من كتاب الصوم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، قال: باب سواك الرطب واليابس للصائم. كالذي يقول ما حكمه؟ أو أنه لا حرج فيه ما لم يبلع منه متعمدا. أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي. وقد تقدم قبل باب قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به، ومنه تظهر النكتة في إراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب، فإن فيها أنه تمضمض واستنشق، وقال فيه من توضأ وضوء هذا ولم يفرق بين صائم ومفطر، ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعده. وصله أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، وأخرجه ابن خزيمة في صحيح. وقال: كنت لا أخرج حديث عاصم، ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد روى عنه، وروى يحيى وعبد الرحمن عن الثوري عنه، وروى مالك عنه خبرا في غير الموطأ، قلت وضعفه ابن معين والذهلي والبخاري وغير واحد. الحديث ضعيف، لكن فيه جواز الاستياك للصائم، وأدلته عامة يأتي ذكر بعضها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا عام في حال الصوم وحال الفطر، ومن فرق يحتاج إلى دليل. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. فقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا يدل على السواك في أي وقت وأي حين. وقال عطاء: وقتادة يبتلع ريقه، ولا حرج في ذلك، إنما اختلفوا إذا جمع ريقه ثم ابتلعه هل يفطر. أما إذا كان ريقا سائلا ويبلعه على المعتاد لا حرج، أما إذا جمعه في فيه ثم تناوله فهذا شبهة ينبغي له أن لا يفعل. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي قال: أخبرنا معمر بن راشد قال: حدثني الزهري أبو بكر عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة، ثم اليسرى ثلاثة، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد تقدم الحديث في كتاب الطهارة والوضوء وغيره من الأبواب، وساقه المصنف لبيان أن المضمضة جائزة للصائم، وقد يتمضمض بالماء البارد، وقد تؤدي المضمضة إلى هدوء نفسه وراحة باله، وربما أدت إلى نشاطه. فكم من صائم يعجز عن الكلام، فإذا تمضمض نشط في الكلام، إذن لا حرج. وبهذا تعلم فقه البخاري. انظر بماذا استدل بحديث قد لا يتفطن إليه الكثير من العلماء فضلا عن طلاب العلم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريقه ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. وهذا الباب ساقه المصنف كالمتمم لذلك الباب، ولم يذكر تحته حديثا. يقول: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، والاستنشاق يحتاج إلى أن يدخل الماء إلى فيه، يعني إلى منخره. إلا أنه جاء في حديث لقيط بن صبرة أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولم يمنع الصائم من غيره. وقال الحسن لا بأس بالصعوط، يعني أن يضع شيء من العلاجات التي تحتاج إلى أن يدخلها إلى فيه، يعني إلى أنفه كالقسط الهندي ونحو ذلك، يستعط من أجل إزالة الالتهاب الذي في الأنف أو نحو ذلك. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره، يعني المضمضة مع أنها ترطب الفم ونحو ذلك لا تفطره، وإذا بلع الريق لا يضره أيضا. ثم ذكر نعم ولا يمضغ العلكة، وهذا على الكراهة، وذهب بعضهم إلى تحريمه. والصحيح أن العلك يختلف، بعضه قد ينشط ويقوي ويذهب العطش ونحو ذلك فيترك احتياطا. قال وقد تقدم الخلاف المضمضة في باب من أكل ناسيا. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه. وكان أبو حنيفة يقول إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمدا فلا قضاء عليه، وخالفه الجمهور لأنه معدود من الأكل، ورخص في مضع العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، فإن تحلب منه شيء فازدرده، فالجمهور على أنه يفطر انتهى. والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمستكي واللبان، فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر، وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية. قال رحمه الله باب إذا جامع في رمضان، أي عامدا حالما، فإنه يفطر وتجب عليه الكفارة. وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، وحكم الرجل إذا جامع أهله في نهار رمضان ظاهر، ولكن حكم المرأة مختلف فيه، فذهب الجمهور إلى قياسها على الرجل، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها لا تقاس على الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها، ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واختلفوا في مسألة الكفارة، هل هي على الترتيب أو التخيير؟ والجمهور أنها على الترتيب، وأما ما جاء أنه قال اعتق رقبة أو، فكلمة أو إما أن تحمل على أنها بمعنى الواو، وإما أن تحمل على الشذوذ. واختلفوا كذلك في الرقبة، هل تجزئ غير المؤمنة؟ والصحيح أن الرقاب لا تجزئ إلا المؤمنة، وما جاء من الإطلاقات في الآيات وبعض الأحاديث فيحمل على آية سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة. وأيضا من المسائل التي تذكر هنا، هل يجب على المفطر بالجماع في نهار رمضان القضاء أم لا يجب؟ والجمهور على وجوب القضاء. وهكذا إذا أفطر بغير الجماع، لو كان قد أفطر بطعام أو شراب، هل تجب عليه الكفارة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لأنه انتهك حرمة الشهر. والصحيح أنها لا تجب إلا إذا كان فطره بالجماع، مع اختلافهم أيضا في مسألة جواز الفطر بالجماع في وقت الإفطار، فبعضهم ذهب إلى منعه وبعضهم ذهب إلى إباحته، والذي يظهر أنها إذا كانت قد غربت الشمس وتعنى ذلك أن لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا فقد أفطر الصائم، إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. لكن هذا الحديث كما ترى ضعيف، وعليه العمل عند كثير من أهل العلم، وصله أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة، وفي رواية شعبة: في غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقض عنه وإن صام الدهر كله. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس: لا أعرف له غير هذا الحديث. قال البخاري في التاريخ أيضا: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. قال: قلت: واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثلاث بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء. وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا. قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجماع، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا. وقرر ذلك الزين بن المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه الذي ورد فيه الحديث المسند، وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد انتهى. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف، وأن الفطر بالجماع لا بد فيه من الكفارة، وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه. وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل، بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته، لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم. بهذا كان يفتي شيخنا مقبل أن من أفطر متعمدا لا قضاء عليه ولو صام الدهر، لكن الذي يظهر أن الحديث ضعيف ويتعين عليه القضاء والتوبة. قال وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه، وهو قول الجمهور وهو الصحيح. قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد بن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال: مالك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. سيأتي أوضح من هذا في الحديث الآتي إن شاء الله. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، فتصدق عليه فليكفر، أي أنه إذا أتى أهله ولم يكن له قدرة على الكفارة لكن أعانه الغير فلا حرج. وبهذا الحديث نفسه بوب البخاري في باب الكفارات الأيمان أن المعسر عن كفارة اليمين إذا تصدق عليه بالكفارة أو عين على الكفارة فإن ذلك يجزئه. وفي الحديث بيان خطر الذنب، انظر كيف يقول: احترق، وفي رواية: هلكت. فكان السلف رضي الله عليهم يتحرجون من الذنوب، بخلافنا الآن، أحدنا يأتي الكبائر وعنده من الرجاء ما الله به عليم. ينبغي أن يكون رجاؤك مع العمل الصالح، وأن تكون توبتك من العمل السيء. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب الحمصي أيضا عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفكر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفكر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قوله: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لسماع العلم منه والفتيا وغير ذلك، إذ جاءه رجل أبهم في هذا الموطن. يقول البخاري: الحافظ لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني في المفهمات وتبعه ابن بشكول جزم بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضان وأنه وطأها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حر الرقبة. قال: يا رسول الله هلكت، أي أنه وقع في معصية ووقع في عظيمة. وفي روايات أنه جعل يلطم وجهه، لكن من طريق حجاج بن أرطاء، ويدعو ويله وهو مرسل بن المسيب، ويحذى على رأسه. نعم، لمحمد بن أبي حفصة يلطم وجهه، ولحجاج بن أرطاء يدعو ويله ومرسل المسيب ويحذى على رأسه التراب. فقال: هلكت، أي بالمعصية. قال: ما لك؟ فيه السؤال عن الذي نابه ونزل به. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. مفهومه أنه لو وقع عليها وهو على غير صيام ما لزمته هذه الكفارة. واستدل به على أنه كان عامدا، لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع وبالغ فعبر عنه باللفظ الماضي. وإذا تكرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناس، وهو مشهور قول مالك والجمهور وعن أحمد وبعض المالكية: يجب على الناس، وتمسكوا بترك استفساره عن جماعه هل كان عن عمد أو نسيان، وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر. الصحيح أنه لا ينزل في هذه المسألة، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. والجواب أنه قد تبين حاله بقوله: هلكت واحترقت، فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم. وأيضا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد. استدل بهذا على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعذر. قوله: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، تقدم أي وهو صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ فبدأ بها. وفي رواية: أتجد ما تحرر الرقبة؟ وفي رواية ابن أبي حفصة: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ وفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي فقال: أعتق رقبة. وفي رواية مجاهد عن أبي هريرة فقال: بئس ما صنعت، أعتق رقبة. قال: لا. فقال لا والله يا رسول الله. وفي رواية قال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط. واستدل بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية، وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أو لا، وهل تقيده بالقياس أو لا، والأقرب أنه بالقياس، ويؤيده التقييد في مواضع أخرى. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إذا صام الشهر من أوله وإن كان 29 يجزى، وإذا صام الشهر من وسطه لزمه أن يصوم 60 يوما. فقال لا. وفي رواية إبراهيم بن سعد قال فصم شهرين متتابعين، وفي حديث سعد قال لا أقدر، وفي رواية ابن إسحاق وهل لقيت ما لقيت إلا من الصوم، لأنه ذكر أنه رضي الله عنه اشتد شبقه على أهله وهو صائم فوقعها، وكان إذا وقع عليها لا يستطيع أن ينزع. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه. وهل معنى ذلك حين قال له تصدق به على نفسك أن الكفارة سقطت عنه؟ الصحيح أنها لم تسقط، وأنها بقيت في ذمته إلى أن يجد. قوله العرق المقتل هذا مدرج لتفسير الحديث، وسيأتي معنا في البيقونية والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وتكلم الحافظ رحمه الله تعالى عن كثير من معاني الحديث وألفاظه، ثم كان من آخر ما قال: قال ابن دقيق العيد تباينت في هذه القصة المذاهب، فقيل إنه دل على سقوط الكفارة بالإعصار المقارن لوجوبها، لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره، وهو أحد قولي الشافعي، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، وقال الأوزاعي يستغفر الله ولا يعود، وتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط الإعصار المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفطر، لكن الفرق بينها أن صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه، وكفارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة، وليس في الخبر ما يدل على إسقاطها، بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز. وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعصار، والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة. ثم اختلفوا فقال الزهري هو خاص بهذا الرجل، وإلى هذا نحى إمام الحرمين، ورد بأن الأصل عدم الخصوصية، وقال بعضهم هو منسوخ ولم يبين قائله ناسخه، وقيل المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه، وهو قول بعض الشافعية، وضعف بالرواية الأخرى التي فيها عيالك، وبالرواية المصرحة بالإذن له في الأكل منها، وقيل لما كان عاجزا عن نفقته نفقت أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم. وهذا هو ظاهر الحديث، وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوا بأن المرء لا يأكل من كفارة نفسه. قال الشيخ تقي الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة، بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم، وأما الكفارة فلم تسقط بذلك، ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث. وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه، لأن العلم بالوجوب قد تقدم، ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط، لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل على أن لا سقوط عن العاجز، ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة انتهى. الصحيح أن الكفارة لا تسقط، وأنه إنما تصدق عليه صلى الله عليه وسلم لحاجته. قال رحمه الله: باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور وهو ابن المعتمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، يريد نفسه لكن يأتون بهذا اللفظ حين يذنب أحدهم. قال: أتجد ما تحرر الرقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل يعني الزنبيل. قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا. قال: ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. تقدم الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع، والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم، واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله: وقعت وأصبت، على أنه قد ورد في بعض طرقه كما تقدم وطأت، الذي يظهر أنه من تصرف الرواه، وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين والندم على المعصية واستشعار الخوف، وفيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم، وفيه جواز الضحك عند وجود سببه وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة، وفيه الحلف لتأكيد الكلام وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله في وجوب قوله: أفكر منا أطعمه أهلك، ويحتمل أن يكون هنا قرينة لصدقه، وفيه التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم، وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة، وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد، وأن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. ومثل هذا يا أخوة الذي يخشى على نفسه يخليها ترقد في غرفة، وهو في غرفة ما ضيق الله عليه. ليس من الضروريات أن تبقى أنته على سرير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فراش للرجل وفراش لزوجته وفراش للضيف، لا سيما في مثل هذه الحالات. الإنسان إذا نام قد يفعل شيء بدون شعور وما ينتبه، فلا يضيق على نفسه، لا سيما العزاب وحديث العهد بالعرس. أما نحن قد بردنا، نسأل الله العون والسداد. ورمضان آتي، الذين هم حديث عهد بعرس يحتاطوا لأنفسهم، وأصحاب السفر الذين يقدمون من السفريات يحتاطوا لأنفسهم، لأن كثير من الناس يقع عليهم حرج كثير والله، خصوصا الذي يأتي من غربة بعد سنة أو سنتين، كثير منهم يقع في حرج، ثم بعد ذلك يذهب يتلمس ويقول: أنا مشغول ما أستطيع أصوم. إلى هنا بارك الله فيكم.